بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. طبعا احنا في مرحلة، يعني في خلال أيام سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، ومصر ستدخل إن شاء الله عهد جديد ببرلمان جديد منتخب فيما بعد الثورة، بنظام جديد بشكل جديد، بنظام قوائم مغلقة نسبية، وهو طبعا هيعمل نوع من انواع التمثيل لكافه التيارات في المجتمع. قد يكون تمثيل حقيقي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون كذلك. ويمكن يحصل بعض الامور اللي هنشوفها دلوقتي مع ضيفنا الكريم المهندس اسامه عبد المنصف، امين حزب النور ومحافظه المنوفيه. اهلا بحضرتك.
اهلا بك يا استاذ محمد.
أهلا. منورنا.
الله يبارك
فيك. طبعا انا ما حبيتش اطول في المقدمه، لان الحديث النهارده حديث غزير ومهم. عضو مجلس الشعب كان بيتم اختياره على ان هو عضو، الراجل اللي بينزل يجيب شغل ابن ده ويوظف ابن ده ويدخل كهرباء، فتحول عضو مجلس الشعب الى عضو مجلس محلي، وتحول وظيفه العضو الى فكره خدميه بحته، واهمل الدور الرئيسي اللي هو الرقابه والتشريع. وعايز حضرتك تلقينا الضوء على اهميه الاختيار الصح في المرحله القادمه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا لا شك ان احنا في المرحله الحاليه مرحله خطيره، يمكن محرمه مصيريه في يعني مصير بلدنا ومستقبل بلدنا. يعني زي ما قال بعضهم ان كنا عشنا في عهد مبارك 30 سنة، فالمرحلة القادمة تعادل 30 سنة الماضية، وربما تؤثر في 30 سنة قادمة او اكثر من ذلك
ان شاء الله.
فهي لا شك مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة كلها، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعين الجميع، لا نقول طيار إسلامي وحده، لكن نقول نعين جميع المصريين وجميع الوطنيين وجميع من يحس فعلا بانتمائه لهذا البلد. هذا الانتماء الذي يعني اكتسبناه بعد قيام ثورة 25 يناير، ان فعلا تتحس ان انت عايش بلدك، ما كنتش عايش، انت كنت بتحس انك انت عايش في بلد غريب. فبنقول ان فعلا ان مجلس الشعب اللي هو القادم مجلس هيبقى عليه دور خطير جدا، ولذلك لازم نعرف ايه هو دور مجلس الشعب عشان نعرف ازاي نختار عضو مجلس الشعب. يعني انا عشان اختار عضو مجلس الشعب، طب اختاره على اساس ايه؟ لازم الاول اعرف الوظيفه اللي هي
مقومات الوظيفيه مطلوبة.
مقومات الوظيفيه او زي ما بيقولوا كارت الوصف،
صح،
الوظيفي،
التوصيف
الوظيفي بتاع عضو مجلس الشعب، على اساس ان انا اختار على اساس سليم. فالفكره السائده قبل ذلك، او اللي كان بيحصل من اختيارات، لان ده هو اللي كان في امكان عضو مجلس الشعب، وده كان مقصود عضو مجلس الشعب، ان هو يبقى نوع مهمته كلها مهمه خدميه،
صح،
ان هو يبحث عن وظيفه عمل لابناء الدائره، ان هو يبحث عن تمويل اللازم لشبكات المرافق اللي هي ناقصه في المنطقه بتاعته او الدائره اللي هو يمثلها. فده طبعا كان بيعود بالسلب على المهمه الاساسيه بتاعته، لان عضو مجلس الشعب كان طبعا بيبقى مضطر ان هو يروح للباشا ويطلب منه، يعني يتجاوز عن بعض الامور اللي هي في اساس مهمته،
اللي هي رقابه هذا الباشا،
نعم، اللي هي فعلا الرقابه على هذا الايه، على هذا المسؤول. طب انا عاوز، انا محتاج هذا المسؤول، فازاي ان انا محتاجه، وازاي ان انا يعني هعض فيه،
صح،
باختصار او بالبلدي كده، يعني ازاي ان انا هعض فيه. فلذلك احنا عاوزين نفهم الوظيفه او المهمه او الاسس اللي احنا نختار على اساسها عضو مجلس الشعب الجديد، وهو ده اللي احنا المفروض نفهمه عشان نختار اختيار سليم. كنا في الماضي بنقول ان هو بيفرض علينا، لكن الان نحن نختار
ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى الان نحن نختار، فلا يبقى احنا هنبقى مسؤولين عن هذا الاختيار. فنقول دور مجلس الشعب له دورين رئيسيين، الدور الاول وهو التشريع، والدور الثاني وهو الرقابه. يبقى اذا عشان عضو مجلس الشعب ده يكون عنده قدره على التشريع، يبقى لازم يكون واحد واسع الاطلاع، بحيث ان هو يستطيع ان هو يبقى عنده نظره واقعيه سليما، اللي هي بناء عليها هيقدر يتصور التشريع الملائم لهذا الوضع. وطبعا احنا يعني يمكن كتيار اسلامي بنقول ان احنا دايما نظرتنا بتبقى منضبطه أو تحت لواء
منضوية.
منضوية تحت لواء الشريعة الإسلامية. وهي الشريعة الإسلامية في مسائل القوانين زي طبعا اللي حضرتك تعرف إن هي مش قوانين محددة أكثر ما هي ضوابط
وقواعد عامة.
وقواعد عامة
دستور
ودستور بيسير حاجة. عليه المشرع أو بيسير عليه اللي هو
ولا
يخرج عنه. فيبقى إذن لازم يكون عضو مجلس الشعب ده شخص واسع الاطلاع، شخص له رؤية ثاقبة، شخص له معرفة بالواقع، شخص يستطيع ان هو يكون حسن التصرف وعنده نوع من الفطنة، بالإضافة الى ان هو يكون شخص امين، ان خير من استأجرت القوي الامين. فيبقى لازم يكون عنده من الامان، ان احنا عنينا من اصحاب الخبرات، اصحاب خبرات ولا شك خبرات دولية، ولكن ليس عندهم
بيضنوا بهذه الخبرات
وليس عندهم الامان
او يضللوا بهذه الخبرات
صح. نعم وليس عندهم الامان. فعنينا يبقى احنا لازم دلوقتي زي ما قلنا ان احنا نحسن الاختيار، لان دي اولا احنا نحس كل ناخب لابد ان هو يشعر بان دي مسؤوليه ملقاه على عاتقه في ان هو يحسن اختيار الايه، يحسن اختيار عضو مجلس الشعب. يبقى اذا هو كتشريع يبقى لابد يكون له رؤيه ايه، رؤيه واسعه. كذلك بالنسبه للدور الثاني او المهمه الثانيه لعضو مجلس الشعب وهو الرقابه، يبقى انا بختار شخص يكون بعيد عن الهوى، شخص يقدم المصلحه العليا على المصلحه الشخصيه، لا ينظر لانه هو يعني زي ما يقولوا يسود بقى للايه، للمسؤول على اساس برضه ان هو
بيشغله قرايبه
وبيخلص له مصالحه وهكذا يعني. فطبعا دي امور مهمه جدا وضروريه جدا ان احنا نعرف اولا ايه وظيفه عضو مجلس الشعب، ثانيا ان احنا بناء على هذا هذه المعرفه نقدر ان احنا نختار عضو مجلس الشعب.
طب انا لما اجي هفرق بين الكلام اللي احنا قلناه، هيتضح لنا ان هناك نائب حقيقي يتحدث في اطار التشريعات والقوانين والرقابه، يعمل الرقابه. احنا عايزين نتكلم على الرقابه لوحدها والتشريع لوحده، لان مش معقوله واحد يكون هيراقب وزير ويكون بالليل عند الوزير او الصبح عنده في مكتبه مشغل قرايبه. هنا هيفقد تماما الرقابه الحقيقيه على الحكومه، والدليل ان طول الفتره ما بعد الثوره ما تمش سحب ثقه من حكومه، ما تمش سحب ثقه من وزير، ما تمش حتى مجرد توجيه تعنيف او تعذير لوزير داخل المجلس، لانه كانوا بيستطيعوا ان يتعاملوا مع النواب بمنطق خدمه مقابل خدمه وهات وهات وخد. التشريعات فيها مشكله كبيره.
نعم.
عايز حضرتك تلقينا كده في عجاله بعض التشريعات اللي محتاجه تدخل.
والله انا هقول لحضرتك، هو طبعا لا شك ان التشريع هو بيبقى الضابط اللي هو الجميع بيتعامل على اساسه. فيعني احنا في مصر عندنا العديد من الاجهزه الرقابيه، ولكن احنا مشكلتنا مش في الاداء نفسه او في الاليه نفسها قد ما هي المشكله الاكبر في اللي هو التشريع نفسه. لان المفروض ممكن تشريع يناسب في دوله خارجيه، في دوله غربيه، في امريكا، في فرنسا، لكنه لا يناسب هنا في مصر باختلاف الايه الظروف. فلابد ان التشريع يكون مناسب للبيئه اللي هو تشريعها يحكم فيها. فمثلا انا بصفتي كمهندس مثلا و
قانون 119
قانون البناء الموحد، طبعا هذا القانون اثار العديد من المشاكل. تخيل انت حضرتك اما بحسن نيه كده بتبني مثلا لنفسك او لاولادك، وتبص تلاقي نفسك محول لمحكمه الايه الجنح، وتمتص زي ما بيقولوا كده، تمتص كده حكم بالحبس، وفي نفس الوقت غرامه من مثل ثلاث امثال قيمه الاعمال المخالفه،
وهدم
وازاله. وده يعني المساله في قانون 119 ان الازاله مش متوقفه على حكم قضائي، يعني الازاله دي قرار اداري ليس له علاقه بالايه بالحكم الجنائي،
الموظف في الحي
الحكم الجنائي خالص
الموظف
بيعتمد القرار بيطلع من الموظف المختص يروح على سلسله الاعتمادات الى ان يصل يعتمد من المحافظ، بعد كده بيبقى واجب النفاذ. فطيب
قانون كارثي.
نعم المشكله يعني احنا يعني لو نذكر مثلا المباراه بتاع مصر والجزائر وما تم من تعبئة جماهيرية وإعلامية للناس على ماتش كورة، بحيث أصبح يعني لأول مرة كنا بنشوفها الاعلام والناس واخده علم مصر ورفع علم مصر وراح الماتش وواخده علم الجزائر تحرقه.
هنحارب
هنحارب كانها حرب. خدت بال حضرتك؟ وفي نفس الوقت ده بيطلع قانون 119 ما فيش حلقات نقاشيه، ما فيش اعلانات بتعرف الناس ايه حقوقك ايه واجباتك، حاسب ما تعملش كذا، حاسب لا لا تتجاوز كذا، ما فيش تعريف بالايه.
كان في ماتش في السودان بقى، كان في مشكله. الماتش ده خسرنا بسببه السودان والجزائر. انا كنت موجود في السودان قريب ولقيت الاخوه السودانيين يعني مغارين جدا صدورهم من التوجيه الاعلامي والتعبئه الاعلاميه اللي تمت، وهم الناس ما يعني بيحبوا المصريين وبيحبوا مصر طبعا.
طبعا هو طبعا
بيلخبطوا في كل
الامر حاجة. طبعا كان معروف ان هو يعني من مسلسل الهاء الايه، الهاء الشعب او الهاء الناس عن ما يجري وما يحدث. الغرض ان انا اقول لحضرتك ان زي يعني انا اذا في ايدي ان انا اعبئ، في ايدي ان انا اعمل توعيه اعلاميه، في ايدي ان انا اوجه. طب ليه ما عملتش الكلام ده في قانون يمس كل مواطن؟ لان السكن ده من الحاجات الاساسيه من الضروريات اللي بيحتاجها كل مواطن. طب ازاي ما اعملش انا تعبئه اعلاميه لقانون بهذه الخطوره، مع ملاحظه ان هذا القانون ظل في طور المناقشات والاعداد عدة وزارات وسنوات عديدة لإصدار هذا القانون. إذن مش هنقول قانون من اللي هو طلع زي ما بيقولوا سلق بيض كده زي ما بيقولوا. نعم. لا ده قانون طلع بعد دراسات، بعد دراسات مستفيضة. فده مثال. أنا دلوقتي مصر بلد فقير وبالكاد يعني الواحد مثلا بيجي يبني يعمل أول الأعمدة وبعدين المباني وبعدين يبتدي يدور على الحديد بتاع السقف، لما يعني كان الحديد ب 10,000 جنيه وكده، فيبتدي يدور على الحاجه دي وما صدق بعد ما يعمل الكلام ده يفاجئ ان هو طالع له ازاله بهذا الامر او ان هو مغرم او ان هو معرض للحكم السياسي.
حاجه صعبه.
الامر الاخر بقى، طيب انا في بلد فقيره، طيب ليه ان انا الراجل ده طالما ان هو ما خالفش ترك حرم الطريق و يعني بنى بناء مطابق فعلا للقانون، ليه ان انا مثلا ما امنع المصالحه؟ ليه اقول ان هو اول حاجه ان هو يزال، ثم اذا اراد ان هو يستخرج ترخيص مره اخرى يبقى يستخرج الترخيص وبعدين ايه يبني. طيب ده انا بستورد حديد بعمله صعبه، يعني الناس يعني بتقعد بيحوش وبيعمل قرض وكده عشان ان هو،
بس هو ساعات برضو بيكون بيواجه سلوكيات برضو يعني مش مظبوطه من بعض الملاك اللي
احنا يعني بنتحدث. انا بكلم حضرتك على
بصفه عامه طبعا.
بصفه عامه، لكن بكلم حضرتك ان هو شوف بقى فقد التوعيه، لو في توعيه وفي معرفه، فانا لو عارف ان انا فعلا مقدم على خطر حقيقي
صح،
يبقى قبل ما اعمل حاجه زي كنت هروح اطلع اتوجه للسلطه المختصه واطلع
الترخيص
اللي هو
او السلطه توقف البناء قبل البناء، يعني ما نوصلش لمرحله البناء والهدم، يعني التكلفه وغرامه.
فده يعني ودي من المسالب الموجوده في القانون، من احد القوانين اللي يمس جانب حيوي في حياه يعني قطاع عريض من ابناء الوطن
وبالذات في الارياف،
بالذات في الريف. وهو يعني بتاع المدينه متعود من زمان ان هو يطلع ترخيص، فقبل ما بيجي يبني بيروح طبيعي للحي عشان يعرف ايه يبني ازاي او يطلع ترخيص، لكن بتاع القريه ما كانش مطالب بترخيص.
صح. هو من ضمن الحاجات اللي محتاجه برضو تعديلات، طالما دخلنا في مواضيع البناء، القوانين المتعلقه بالتسجيلات العقاريه. انت عارف ان حضرتك من اكثر الامور التي تمثل عائق امام اي مالك جديد موضوع التسجيلات العقاريه.
نعم.
بيدفع الرسوم كم مره؟ يعني انا من خلال الممارسه العمليه انا بقدر اقول كده على الشاشه وعلى الهواء ان ممكن تدفع الرسوم مره واثنين وثلاثه، وموظف يجي موقف لك المشروع ويقول لك تعالى لي الاسبوع الجاي هات لي ورق، يطلب ورق من اول وجديد ويقول لك لا خلاص، طب ادفع رسوم تعديليه وادفع مصاريف زياده وهات لي رسوم جديده. فطبعا دي محتاجه كمان مش نظام موحد على مستوى الجمهوريه، يعني طريقه التسجيل في القاهره تختلف عن المنوفيه، تختلف عن المنصوره، وانا في مصر حضرتك.
أيوة.
من ضمن المثالب اللي موجوده موضوع التسجيلات العقاريه وبالذات العقارات اللي ممكن تكون في المدن الجديده فيها مشاكل كثيره جدا. الموضوع محتاج وقفه تشريعيه فيما يتعلق بهذا المكان. ننتقل الى صوره اخرى من التشريعات. انا عايز حضرتك برضو تقول لنا مثال. احنا اتكلمنا على قوانين هدم البيوت، في قوانين خراب البيوت.
نعم. هو حضرتك يعني طبعا ادرى مني بهذا الامر بصفه عمل حضرتك،
الله يبارك،
لكن انا بصفه ان انا يعني عايش في وسط الشعب. خد حضرتك مثال اخر، مثال قوانين الاسره. وما أصابها على مر سنين من منذ السبعينيات إلى قانون الخلع. إلى قانون الخلع. أنت عارف حضرتك أما يبقى أمر كان صعب جدا ويصبح سهل، يعني تخيل حضرتك مثلا في بعض البلاد الأوروبية بتسمح بحيازة المخدرات، بعض المخدرات
هولندا
على أساس
بنسبة معينة
لغرض التعاطي وليس لغرض الاتجار. فتخيل حضرتك بقى لو احنا هنا كده في مصر وكل الناس بتدارى بالامر ده وجه قانون صدر زي ده كده بالسماح، شوف نسبة
قانون زيادة يعني تعاطي كمية محددة من المخدرات المخالفة يعني
اعتقد لا انا بقول لحضرتك تخيل بقى
هيطالبوا بزيادة كمية
ممكن لا مدى الزيادة في عدد من يتعاطى ايه المخدرات
طبعا طبعا.
فهو نفس الوضع دلوقتي اي واحدة متضايقة من جوزها وكده من السهل عليها جدا انها ايه تطلب الخلع. اذكر بالمناسبة يعني نكتة واحد بيقول لك واحدة راحت لمحامي بتقول له انا عاوزاك تخلع لي جوزي تاخد كام؟ قال لها خد 100 جنيه. قالت له طب خد 10 جنيه ولخلخه بس شوية
بالظبط.
خدت بال حضرتك؟ فدي نقطة من النقاط اللي هي أنا أخلي طرف عاطفي تأثر بالعاطفة هو اللي يبقى مالك الزمام وهو اللي يبقى القانون يصفه وقانون فيه.
أنت عارف حضرتك من ضمن أخطار هذا القانون أنه خرج عن الإطار التشريعي القانوني المصري، أن القضاء في مصر على مرحلتين، لو خسرت أول درجة ليك أنك تستأنف.
نعم.
أول حاجة هذا القانون خرج من إطار التقاضي على درجتين، فهو من أول درجة واجب النفاذ، خرب البيت في 6 شهور
سليم.
ده واحد. اتنين، غلى يد سلطة القاضي في أنه يبحث الدعوة ويمحص الأدلة ويرى الأحقية للزوجة أو الأحقية للزوج فيقضي خلعا أو يرفض الخلع. في هذه الحالة تغلى يد القاضي، مجرد رفع الدعوة خلصت الشغلين.
نعم.
هذا القانون أعتقد أنه في مخالفة شرعية كبيرة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بهذه الواقعة وجاب الزوجة فقال لها ردي عليه حديقته، بس جاب الزوج قال له طلقها تطليقة. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضاش خلعا بينهم لمجرد رد العصمة، دائما أبدا في يد الزوج وهو الذي بيده عقدة النكاح وعقدة الطلاق.
نعم.
فالقصة فيها مخالفات كثيرة جدا. أثر هذا القانون على المجتمع يعني خراب المجتمع، الحالة اللي احنا وصلنا لها النهاردة خراب وتخريب وهدم للبنة الأولى في المجتمع وهي الإنسان. انت رأي حضرتك ان التشريعات دي الفترة الجاية هتكون عبء على اختيارات، عشان ما نخش يعني احنا بندي امثلة للتشريعات اللي بتحتاج وجهة نظر او تعديل تشريعي. قانون الاحتكار، يعني قانون الاحتكار اللي كان معمول تفصيل في 5 دقائق لغرض الحديد اللي حضرتك بتتكلم.
نعم.
فيه
مظهور.
احنا يعني مش عايزين نعمل زي الناس اللي بتطلع وتتكلم بشماتة، اعوذ بالله، احنا الحمد لله يعني دي اخلاقنا احنا مش اخلاق يعني زي الناس التانية، احنا بس بنوضح ان في قوانين اتعملت في ثواني لاهداف معينة وصلت حال البلد ان الحالة وصلت اللي احنا فيه. لو احنا عملنا رقابة صح وتشريع صح هيتحول النائب لنائب حقيقي يخدم مجتمعه، فنستطيع بهذا المجلس ان احنا ننهض بهذا المجتمع. فعايز حضرتك تشرح لنا النظرة التكاملية لمجلس شعب مع حكومة مع دولة.
هو يعني ممكن بس يعني نقول ايه، طبعا هو معروف ان الدستور بيفصل بين السلطات الموجودة في الدولة، وهذا الفصل مش المقصود منه ان كل سلطة في موالها وفي طريقها وفي مجالها بعيدا عن السلطات الأخرى. أنا كمشرع لما أجي أطلع تشريع في مجلس الشعب وهذا التشريع لا توجد الآلية لتطبيق هذا الايه هذا التشريع أو هذا التشريع، طب إزاي السلطة التنفيذية إنها تنفذ هذا الايه هذا التشريع؟ يبقى إذن لابد من وجود تكامل في الأدوار، ولابد نفهم أن مش فصل السلطات أو أن دي سلطة تشريعية ودي سلطة قضائية ودي سلطة تنفيذية، أن ده معناه أن كل واحد منفصل عن الآخر، لكن لا شك أن كل واحد له دوره اللي بيكمل به الإيه اللي بيكمل به الآخر. فلذلك إحنا يعني بنقول أن هذا التشريع اللي هو هيطلع من مجلس الشعب لابد ان هو يكون تشريع ملائم للمجتمع، تشريع ممكن تنفيذه بآلية
سهلة في نفس الوقت لابد من ان احنا ما فيش مشكلة افرض ان احنا حضرتك طلعنا قانون ولقينا اثر سلبي لهذا القانون مش عشان انا سلطة تنفيذية اطبقه على الناس رغم انهم لا لابد ان انا ارجع تاني للمجلس التشريعي اللي هو مجلس الشعب وابتدي ان هو اقول له انا في التطبيق لقيت كذا كذا وهو يدرس هذا الامر وما فيش مانع ان هو يعني مش عيبة ان انا اراجع الايه التشريعات بين فتره واخرى لان يعني القاعده الشرعيه ان الغرض من هذه الاحكام كلها هو تحقيق المصلحه
صح
تحقيق المصلحه مش مصلحه دنيويه قد ما هي دنيويه ودينيه خدت بال حضرتك مش ما هي بس مصلحه دنيويه لا هي مصلحه دنيويه ومصلحه دينيه او المصالح المعتبره اللي هي اعتبرها الايه الشرع فإذا لم يحقق هذا التشريع المصلحة يبقى إذن إيه في هذه الحالة لابد من تعديل هذا التشريع ولابد من الوصول إلى التشريع الملائم والتشريع المناسب
طيب هنتكلم بقى على الانتخابات الانتخابات هتبقى بنظام القائمة النسبية المغلقة
مشكلة الانتخابات أنه يعني حتى الآن يعني الله أعلم هل الأمر استقر
طبعا
أو لم يستقر يعني نسأل الله عز وجل أن هي دي التعديلات الأخيرة تكون آخر التعديلات يعني
أنت حضرتك بقى القائمة النسبية المغلقة دي تتعمل إزاي بقى؟ هنعملها إزاي؟
هو طبعا بالنسبة للنظام الانتخاب هو نظام القائمة النسبية تم قبل كده في الثمانينات في مصر بس طبعا مش كل اللي موجود حاليا يعني يعرف هذا يعني يعرف هذا النظام وكيفية إجراء فهو النظام القائمة المختلطة اللي هو الموجود الآن بيبقى في قائمة وفي مقاعد إيه مقاعد فردي فالقائمة مثلا ولتكن مشكلة من خمس أشخاص من خمس مرشحين أو ست مرشحين أو سبع مرشحين أيا كان الإيه أيا كان العدد بيحصل الانتخاب قائمة خدت 40% من الأصوات
طب ما انت كده حضرتك الأربعة اللي فوق ده كمل حضرتك سوري
40% من الأصوات 20% من الأصوات كل واحد بياخد مقاعد حسب نسبة الأصوات اللي هو تحصل عليها
بس كحزب لكن مش كشخص يعني ممكن شخص بعينه يكون قوي جدا بس محطوط نمرة ستة
نعم فهو ما هو يعني المفروض ان في نوع من الالتزام الحزبي او التوافق داخل الحزب
لهدف اسمى
من
فرد
من اللي هو المفروض ان الحزب ان هو وهو لو ما رتبش القايمه بتاعته صح ده هيعود عليه بالنسبه الاصوات اللي هي المرشحين الناخبين هيديها له
صح
يعني ما كانش كان هو انا مثلا شايف ان الاستاذ محمد ده المفروض يبقى نمره واحد في القايمه
ربنا يخليك اعتبر ده واحد
فشايف ان الاستاذ محمد المفروض يبقى نمره واحد في القايمة ورغم ذلك انا حطيته نمره أربعة او نمره خمسة طب الناخب لما يجي ويخش ويلاقي وهو بيقرا القايمة ويلاقي هذا التناقض يبقى اذا مش هيدي
صح.
للقائمة صح. فانا كده اللي بخسر نفسي
طب عملية الدوائر المفتوحة فردي هيبقى يعني شايف ان هيبقى نزول على الكامل ولا بصفر ده للتيارات الاسلامية عموما انا ما بتكلمش بصفر
هو طبعا كان من المشاكل
في تنسيق
المشاكل اللي عملتها الماده الخامسه ان هو يعني كانت هتبقى ممكن تبقى مشكله دستوريه في ان هو بيمنع عضو مجلس الشعب بعد ما بينتخب ان هو ينتمي لاي ايه لاي حزب وده طبعا كده انت بتعارض الدستور في ان هو من حقي ان انا انتمي لاي ايه حزب من الاحزاب فالحمد لله ان هي تعدلت هذه الماده فلكن هو محتاجه حضرتك دلوقتي الدوائر اتسعت بطريقه جامده في السابق
صعبه جدا
في السابق كان مثلا عضو مجلس الشعب محتاج ان هو يعدي على يعمل دعايه في 40 قريه في 50 قريه
دلوقتي بقى 500
دلوقتي يعني على الاقل مثلا تضاعف العدد على الاقل ان الدائره اصبحت مرتين او ثلاث ايه ثلاث
يعني ثلاث مرات من 80 90
ثلاث مرات بالظبط انت حضرتك تحسبها الثلث يبقى ثلاث مرات عم.
صح
يبقى تضاعفت ثلاث مرات فطبعا ده لا شك ان هو هيسبب عبء كبير على المرشح نقطه برضه احب يعني اكد عليها ان اذا كنا بنقول مواصفات العضو ان هو العضو فعلا اللي هيحقق لي المهمه المطلوبه منه، احنا عاوزين نختار برضو سواء بالنسبه للفردي او بالنسبه للقائمه برضو نختار على اساس الايه المبادئ وليس على اساس
الشعبيه والنجاح.
على اساس الخدمات اللي هو قدمها له او على اساس شعبيته او كده، خدت بال حضرتك؟ فدي برضو لازم من الامور اللي احنا
انا عايز اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي. ممكن يكون نائب خدمات كويس جدا في الخدمات لكنه لا يصلح بالمره داخل البرلمان كتشريعي وكرقابي. انت في الحاله دي شايف ان ده واحد زي ده يستحق النجاح؟
والله انا اقول لحضرتك
يتوجه لمكان تاني.
انا هقول لحضرتك يعني على امثله ونماذج كنت انا بألمسها في الواقع وبشوفها من اعضاء مجالس الشعب ومجالس الشورى، من مدى التزلف وربما التذلل حتى لصغار المسؤولين من اجل ان هو
يخلص خدمه
ليه؟ لان المواطن اللي بره ابن الدايره مستني الخدمه
وبتسمع
فيقول لك العضو الفلاني ده احنا كان عندنا نائب شورى كان مشهور باسمه خادم الجميع.
عارفه
اقدم عضو شورى في مجلس الشورى. فطبعا حضرتك انت تتخيل حضرتك ان هو خرج عن يعني المهمه ده حتى مش هنقول مثلا ان هو مع الوزير او مع رئيس مجلس الوزراء، لا ده حتى مع محتاج لاقل مسؤول.
بس هو كان بينجح مع وزير.
والله هي طبعا هو كان طبعا لا شك انها كانت منظومه كانت منظومه
هو موجود هو موجود بيوزع اللحمه. انا فاكر كان بيتقال كده بيلف يوزع اللحمه بايديه، انا الحاج فلان دخل بنفسه وينزل وزير على انتخابات كل اربع سنين ما حدش بيشوفه الا الانتخابات وينجح معاه. هي كانت قصه معروفه طبعا كنا بنسمعها كلنا.
فهي كانت منظومه متكامله. المهم ان احنا عاوزين نخرج من هذا الايه من هذا
طبعا ده لازم الاطار. ما احنا ما هو الاطار ده هو اللي وصلنا للحل ده، الافقار، الجهل، عدم وجود وظائف، لان الوظائف كانت بتقتصر على اللي يعرفه النايب وحشيه النايب وبطانه النايب واللي النايب عايز يبقى يخليهم دايما تحت ايده. لكن اللي ما وقفش مع النايب في الانتخابات واللي مش قابل يكون تحت درس النايب بالطريقه القديمه ما كان بيدور على طريقه على شغله واكل عيشه بطريقته هو بقى بعيد عن هذا النايب. ومهما كان النائب راجل عايز يخدم راجل كويس وكان فيهم ناس كويسين عايزين يخدمه
مظهور.
مش هيقدر يخدم 200,000 واحد تعداد الدائره. فكان برضو خدماته بتقتصر على عدد محدود. لكن لو احنا عايزين نقيم منظومه ونقيم دوله حقيقيه فينبغي ان نبدا هذه الدوله بفكره المؤسسات المؤسسيه اللي طالعه على منهجيه صحيحه. فلازم نختار نائب. هنا وظيفه النائب هنا ايه؟ رقابه وتشريع. طب وظيفه المحليات ايه؟ دخل المواسير والكهرباء. يبقى هو ده ينزل لتحت حضرتك. النائب الخادم الجميع ده خليه في المحليات.
نعم.
يعني هو قانون الغدر هيخليه بره خالص بس خليه موجود في مكان يستطيع ان يقدم به الخدمه ويتفق مع مقوماته واستطاعته. لكن انه يدخل في مكان يختلف مع هذه المقومات وتلك الاستطاعه فهو قد خرج عن حدود امكانياته وبالتالي لن يستطيع ان يؤديها. صح؟
ده امر احنا زي ما بقول لحضرتك احنا كنا نسينه. وده لذلك كان في هذا الخلل الكبير اللي كان موجود في المنظومه كلها، سواء منظومه التشريعات، منظومه التنفيذ، منظومه القضاء، لانها كلها كانت منظومه اصابها الايه؟ اصابها الخلل او اصابها العوار طوال المده الماضيه. لذلك احنا بنقول دلوقتي اصبح لنا دور، اصبح في امكاننا ان احنا نغير، اصبح في امكاننا ان احنا نؤثر. يبقى انا ما اضيعش هذه الايه هذه الفرصه انا لا يعني انا كناخب او حتى اقول اللي هو من يستطيع ان هو يؤدي ما يصحش ان هو يتكاسل عن اداء هذه المهمه او ان هو يجبن عن اداء هذه المهمه. ويعني انا احب ابشر الناس يعني ان احنا بفضل الله عز وجل في بلد تملك جميع مقومات انها تكون دوله غنيه
طبعا
مش دوله متوسطه
إن شاء الله.
انها تكون دوله غنيه. يعني احنا بنقول ان مصر تعد في اعداد الدول الناميه، والدول الناميه دي ده اسم دلع، هي حقيقتها الدول المتخلفه. يعني الحقيقه ان احنا في مصاف الدول المتخلفه، مش هي مش ناميه ولا حاجه.
هي الحقيقه ان احنا دوله متاخره.
نعم.
لكن احنا عندنا المقاومات. يعني انت عارف
عندنا من المقاومات حضرتك يعني بفضل الله عز وجل وهب هذا البلد من جميع المقاومات ما لا يوجد في اي مكان اخر في العالم. يعني بدايه من الموقع الجغرافي، مرورا بالنيل، مرورا بقناه السويس، مرورا بالطقس والجو الملائم والمناسب، مرورا بأهم عنصر في الكلام ده كله اللي هو الثروة البشرية اللي هي كانت بالنسبة لنا بتعد صبة، انتوا عمالين تخلفوا احنا هنجيب لكم منين؟ ده اول حاجه، ده اول حاجه بيدرسها الطالب في الموارد في ماده الجغرافيا، اول شيء الموارد البشريه
حقيقي.
فاحنا عندنا فضل الله عز وجل من الثروات الكثير والكثير اللي هي فعلا تؤهل هذا البلد ان هو في سنوات معدوده يعني نلمس النتيجه باذن الله.
انت عارف حضرتك بمناسبه الثروات، يعني قبل ما نرجع للقائمه النسبيه المغلقه تاني، انا عايز اقول ان مصر فيها كل يوم يكتشف فيها امور يعني غايه في الثراء. في جبل اسمه جبل السكري، منجم ذهب يقدر الذهب فيه ب 4 مليار دولار. يا ريت الناس كده بس يسالوا عليه ويشوفوا الثروه دي ضاعت امتى وازاي وفين ولا زالت بتنهب. يعني البحث اللي طالع ان في 4 مليار دولار في جبل واحد بس من جبال مصر. وطبعا بتتنهب كالعاده لانها اتعملت شركه مشتركه، شركه مصريه زي شركه المتعلقه بتصدير الغاز بنفس الفكره بالظبط. كان ده اسلوب المنهجي ان هم يعني يستلبوا الفلوس لانفسهم بعيدا عن ايه، عن الشعب. نرجع لفكره القائمه النسبيه المغلقه، الترتيب هيتم ازاي؟
هو طبعا الترتيب ده طبعا المفروض ان هو يعني هو هيئه الحزب او الهيئه العليا للحزب هي المفروض انها بترتب القوائم، بس المفروض ان هو يراعى في هذا الترتيب زي ما قلت لحضرتك اللي هو الثقل والاهميه بالنسبه للمرشحين، بحيث ان هو انت بتلزم النائب، بتلزم النائب، بتلزم الناخب بان هو ده اللي هينجح نمره واحد، هو ده اللي هينجح نمره اثنين، وهو ده اللي هينجح نمره ثلاثه، مع طبعا مراعاه
ان شاء الله ياخدوه
ان شاء الله مع مراعاه نسبه العمال والفلاحين مع مراعاه نسبه العمال والفلاحين. فطبعا ما كانش انت اختيارك سليم، فانت بتشوش كده على الايه، على الناخب في اختياره للقائم. فلا بد من ان هو تبقى دي زي انتخابات قبل الانتخابات، ويعني ان هو يبقى فيه ترتيب للمرشحين وتم عمليه من التصويت او الترتيب للمرشحين داخل الحزب نفسه، بحيث ان هو يحصل على الترتيب الامثل
ان شاء الله. طب انا هنا يعني بيحضرني قول ان ممكن واحد يكون شخصيته محترمه جدا، راجل مهذب جدا وشديد الادب وشديد الاحترام، لكنه برضو ممكن والناس كلها اللي موجودين في المجمع الداخلي للقعده اللي هتكون بتتعمل ينتخبوه ويروا فيه انه رجل وقور وعلى قدر من العلم، لكنه قد لا تتفق تلك المقاومات مع حقيقه كونه نائبا فيوضع رقم واحد وينجح. وممكن يكون واحد محطوط رقم ستة او سبعة وهو يصلح كرقابه وتشريع، بس شعبيته او ثقله ما وصلوش انه يكون رقم واحد على القايمه فما ينجحش ويكون ده له فايده. فبرضه على الاقل ده ما يهملش قدام انه يكون موجود.
نعم، هو يعني احنا كتيار اسلامي بقى نقول اهم حاجه في مواصفات المرشح ان هو يكون بيعرف يقطع الودان كويس. فلا احنا يعني
ده كان ده على فكره موضوع قطع الودان ده كان في شبين، كان اللي كان ده كان في انا كان في شبين موضوع محاصر البيت تقريبا
السادات اللي هو الست اللي هي قالوا انه حصروا البيت
قالوا ان انتوا التيار الاسلامي حصر
نعم، وهو طبعا القصه معروفه مفيش داعي لاعادتها، والحمد لله ان القضاء اظهر الحق يعني او النيابه يعني تحقيقاتها اظهرت
في حمله شديده جدا على يعني تحريك داخل بتهزر وشك بشوش بسم الله ما شاء الله وبحمد الله وكلامك قد ايه كلام جميل ومسترسل وهادي ومتزن وعلى وعي وعلى دين وعلى بصيره من فضل الله وحده، وتلاقي القنوات الثانيه شغاله يقول لك دول بيقطعوا ودان وبيقطعوا رجوله وحاجات كده.
والله هو يعني زي ما بيقولوا ايه، من عابك بما ليس فيك دانك بما فيك. يعني اللي يعيبك بامر ما هوش فيك هو كده بيظهر محاسنك للناس، فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ويعني احنا كتيار اسلامي يعني لا نعبأ بمثل هذه الامور حقيقة. وان كنا طبعا لابد ان احنا نبين الحقيقه ليه الناس.
واللي كان ورا الحمله في الغالب ربنا كشفه في الاخر لما رسم رسوم، يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا كشفه وخلاه حتى في حرج انه يطلع ويظهر قدام وسائل الاعلام من فضل الله.
هو دي ايه ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى العدل
ولا يحيق المكر السيء
ولا يحيق المكر السيء الا
بالظبط. هي ايه والله العظيم بتصدق في هذا القول وفي هذا الفعل. كل ما اشوف الايه دي واشوف الشخص ده والقنوات بتاعته شغاله ازاي اقول سبحان الله ولا يحيق المكر السيء الا باهله.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
حقيقي. نكمل بقى الايه بتاعتنا.
بالنسبه للقائمه زي ما بقول لحضرتك ان هو لابد ان الحزب بقى في اختياره ليه او ترتيبه للقائمه. اولا في الاختيار, ثانيا في الترتيب. لابد ان هو يعمل زي نوع من الانتخابات قبل الايه قبل الانتخابات بحيث ان هو فعلا يطلع ترتيب القائمه ترتيب حقيقي يعبر عما يريده الناخب. يعبر عما يريده الناخب فعلا ان هو رؤيه, مش الناخب بقى مش كل واحد لوحده, واللي هو مجموع الايه مجموع الناخبين. والا كده يبقى هو يعني بيقلل من شعبيته او بيقلل من فرصته ليه الفوز في الانتخابات او عدد المقاعد اللي هي ممكن يحصل عليها.
استنى ليه ماخذ على دي لو حضرتك تسمح لي يعني مع كل احترام. انا ممكن الناخب بيكون عايز شخص, بس برضو انا عايز الشخص اللي يصلح. يعني الحزب لازم تكون له او الاحزاب السياسيه او الاحزاب لازم يكون له رؤيه لشخص يصلح للرساله. وهي هنا صلاحيه الرساله اهم بكثير جدا. ما احنا بنتكلم, وهي دي ميزه القائمه النسبيه, انها بتغير شويه من مفهوم الاختيار المباشر. سليم. ان انت بتختار بتخلي المفهوم لتوجه.
سليم, هو كلام حضرتك سليم. بس هو احنا بنقول ان احنا حاليا على الاقل في هذه الدوره بنتعامل مع واقع.
مع واقع صحيح.
بنتعامل مع واقع
صحيح.
فانا لو اغفلت الواقع
صحيح
برضو هقع في نفس
صحيح. صحيح.
ففي التزام حزبي
صحيح.
يعني المفروض ان المرشح ده
طبعا
في التزام حزبي. فهو سواء احمد اللي فاز او محمد اللي فاز او حسن اللي فاز, فكله المفروض ان هو انت راجل مرشح على قائمه حزب, فالمفروض انك انت بتلتزم ببرنامج الحزب, بتلتزم بتعليمات الحزب. يبقى في هذا الامر يبقى ده اللي نجح, ده اللي دخل مجلس الشعب او ده اللي دخل مجلس الشعب. المهم ان في سياسة اللي هي المفروض الناخب اختار القائمة بتاعت الحزب ده على أساسها, هو ده المفهوم اللي احنا ايه المفروض نوصل لك. احنا بنتعامل مع واقع زي بقول لحضرتك ان الناس دلوقتي ما زالت بتفكر برضو في ذهنها في خلفية تفكيرها اللي هو الناخب الخدمي.
طب والمرأة
المرشح
والمرأة وجودها في القائمة.
بالنسبة لي طبعا هو بالنسبة لوجود المرأة في القائمة فالقانون نص على ان لابد القائمة تشتمل على امرأة, وطبعا القائمة لن تقبل الا بوجود امرأة في القائمة. لكن هو لم يشترط ترتيب معين لوضع المرأة. فكل حزب طبعا لابد ان هو
طبعا
تشتمل القائمة بتاعته على امرأة من واحدة من المرشحات, ولكن الترتيب ده طبعا امر يرجع ليه الحزب نفسه.
انا فاهم
بس لكن هو ال ال
ال هتحط مرأة,
لازم تبقى المرأة موجودة. لازم تبقى المرأة موجودة. هو حضرتك النظرة للأسف برضو احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بنتعامل مع واقع عمال وفلاحين ومرأة, وبعد كده عاوزين برضو نسبة تمثيل للمهندسين ونسبة تمثيل للأطباء ونسبة تمثيل مش عارف ليه
المحامين طبعا
والمحامين طبعا. طب العكس ده احنا عاوزين ده مجلس تشريعي بقى عاوزين نخلي 80%
طبعا
نسبة المحامين في
او الناس سامع حضرتك
لا تقل عن 80% ده مجلس تشريعي
طبعا.
فطبعا ده يعني اعتقد انا في نظرتي القاصره يعني ان هو يعني ممكن يكون ما يتفقش مع الدستور اللي بنص على تكافؤ الفرص وكده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان مش العداله لا تعني المساواه, ولكن العداله تعني ان كل واحد ياخد ايه ياخد حقه
ويكون في مكان يتفق مع مقومات
الشخص المناسب في المكان الايه في المكان المناسب.
طيب احنا هيبقى عندنا مشكله الفئات والعمال فلاحين, مشكله ازليه. يعني انا مش عارف ليه النص التشريعي اللي نزل متعلق بانتخابات مجلس الشعب الحاليه ورد فيه بند العمال والفلاحين. انا مع كل احترام طبعا اهلنا كلهم عمال وفلاحين, لكن هي الهدف ايه السبب ان انت تحط لي عمال وفلاحين بهذه النسبه اللي هي ما تقلش عن 50%؟ يعني ممكن تزيد.
نعم.
هتجبرك في القوائم انك تحط العمال والفلاحين بنسبه تزيد على درجه تعليميه معينه المفترض اساسا توفرها في عضو مجلس الشعب.
نعم, هو يعني نقول الوضع حاليا لو كان تم في الصورة الأولى إن هو التزام في ترتيب القائمة بأن الأول والثالث يكون يحمل صفة عامل أو فلاح، فده كان هيخلي النسبة تصل في مجلس الشعب إلى ما لا يقل عن 70% أو 80% عمال وفلاحين. فطبعا ده أمر يعني
أصبحت نقابة عمالية مش مجلس تشريعي، دي حقيقة
مظبوط، أمر سليم. فالحمد لله أن الأمر ده إيه تغير، وهو ده يعني إحنا زي بقول حضرتك يمكن مجلس العسكري تعامل مع واقع
ده دي 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 لا شك انها خطا كبير، وانا كان ليا وجهه نظر في دي لو حضرتك تسمح لي اقولها، ان اهمال دور النقابات العماليه في ان هم يعني يطلعوا بالقيام بمشروعات تشريعاتهم ويرفعوها لمجلس الشعب، مجلس الشعب يبتدي يناقشها في ضوء التشريعات المرفوعه من النقابات ابتداء، ده الدور الرئيسي للنقابات تم اغفاله. لو كان ده الدور ده بيفعل وكان مشيت هذه الطريقة المنهجية المؤسسية من طريقة عرض المشروعات من خلال النقابات، نقابة المحامين ترفع مشروع القانون بتاعها، القضاء يبعث مشروع السلطة القضائية بتاعته، كل مكان ومجلس الشعب يعني يصيغ هذه الصورة من خلال لجنة تشريعية ثم يعرضها على أعضاء مجلس الشعب ويتم التصويت عليه. أعتقد دي كانت طريقة خلتنا خلصنا من 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 إن مجلس الشعب يكون تمثيله بنسبة 50-60% عمال وفلاحين، وده أمر مع كل الاحترام ليهم مش موجود في تشريعات كتيرة جدا في العالم الحديث.
نعم، هو يعني حتى انت حضرتك لما تشوف التشريع ده بقى له مثلا او النص الدستوري ده بقى له قد ايه، طبعا الاحوال تغيرت. تعال حضرتك انزل الريف حاليا شوف من يعمل مثلا بالفلاح، عدد الفلاحين فعلا اللي هم نتيجة طبعا اتساع رقعة المباني في القرى،
خلاص
نتيجة البلد بدأت تضيق بقى، لا بيطلع اتجه القاهرة اسكندرية المناطق الجديدة المصانع وكده، فنسبة حتى الفلاحين في القرى أصبحت نسبة إيه؟ نسبة ضئيلة بالنسبة لبقية الطبقات العاملة، كما أن النص أو الصفة اللي هي بيحملها العامل مثلا قد تنطبق على واحد ليس له علاقة بالإيه؟ بالعمالة، وصفة الفلاح قد تنطبق على واحد ليس له أي علاقة بالإيه؟
بيجيب حيازة.
ما أنا بقول لحضرتك فطبعا
ويبقى له الأفضلية، اللي دخل بهذا الطريق المتحايل بيقول له أفضلية لأنه هو 50% بأكثر، ما يقلش عن 50%
سليم. فأنا بقول لحضرتك ان الامور تغيرت، يبقى احنا بيقولوا كل حديثه من حديث، يعني لابد ان احنا نقول تشريع يواكب الواقع او يناسب الواقع، فلذلك لابد يعني دي مهم. اعتقد ان شاء الله مجلس الشعب الجديد هتكون دي من ضمن المهام،
من ضمن التشريعات اللي لازم تدخل في دور التشريعات،
مساله الدستور طبعا لان دي نص في الدستور، فاعتقد ان هو لازم مجلس الشعب يراعي هذا الامر في
طيب احنا اتكلمنا حضرتك على اختياركم للتيارات الاسلاميه للمراه عموما، هيكون طبعا واضح انها هتكون برضو بدرجه معينه فئات عمال، هتبقى ازاي؟
هو
ولا
ده هيبقى
في اخر القائمه؟
لا هو ده هيبقى حسب ترتيبها في القائمه. يعني هو بالنسبه
هي هتبقى واحده بس،
يعني هو المفروض انت هتعمل مثلا ابتديت بفئات، يبقى فئات عمال فئات فلاح كده، ابتديت بفلاح ممكن يبقى فلاح فئات.
هو المفروض هتبتدي بايه؟ يعني المفروض
القايمه لا هو دلوقتي مفيش
الزام
بترتيب معين، لكن انت ابتديت بفئات يبقى التالي له ايه؟ عمال.
تمام،
خدت بال حضرتك؟ فهو ممكن يكون الترتيب بالنسبه لمقعد المراه او لمرشحه المراه ده هيبقى غالبا حسب ترتيبها في الايه؟ في القائمه، او على حسب الصفة اللي هي بتتوافر في المرشحة اللي هي ستكون على القائمة.
طيب احنا ميعاد المفروض فتح باب الترشيح امتى؟
فتح باب الترشيح ان شاء الله يوم 12 اكتوبر.
12 اكتوبر
ويستمر لمدة 7 ايام، تاني في 18.
18؟
نعم.
طيب انت تعتبر القوائم التيارات الاسلامية جاهزة حاليا للدخول في ولا انا شايف في حالة ارتباك في كل الاحزاب السياسية المصرية؟
والله هقول لحضرتك احنا كنا يعني يمكن كنا جهزنا قوائمنا على 50% و50%. وبعدين جه التعديل على الثلث والثلثين وعدم دخول فيه الفردي، فطبعا الامر ايه يعني حصل فيه اعاده نقول الهيكله، اعاده للترتيب، فده طبعا اخر تظبيط او يعني الاتفاق على هذه الايه القاعده.
استاذ هيثم بس معانا اتصال، استاذ هيثم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
الله يبارك لك.
ازيك اخبار حضرتك؟
الله يعزك.
لو سمحت لي مداخلة بسيطة، عاوز أسأل الأستاذ يعني إيه أخبار تنسيق حزب النور مع الأحزاب الإسلامية الأخرى؟ إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى مش عاوزين نقف قدام اللجان يوم الانتخابات نتناحر، يبقى إخوة ملتزمين وطار إسلامي نتناحر مثلا بين حزب النور وحزب الأصالة، حزب الحرية والعدالة، عاوزين موقف واحد من الأحزاب الإسلامية، فعاوزين نعرف موقف حزب النور، لأن لحد الآن بيقولوا لحزب النور ما هوش راضي يدخل في اي تحالف مع اي حزب بالمره خالص اسلامي، فمش عارفين ايه هنعمل ايه. هل الملتزمين هيوقفوا قدام تنظيم الانتخاب بيقطعوا بعضهم؟ ايه موقف حزب النور لحد النهارده؟ عاوزين نعرفه من اخونا وجزاكم الله خير.
لا هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني عمرنا ما هنقف نقطع في بعضينا ابدا، وان شاء الله يبقى في تنسيق. والمهندس اسامه النهارده موجود مش بصفته الحزبيه وبس، بصفته او مش بصفته الحزبيه خالص تقريبا. نعم. هو موجود بصفته راجل يعني له مطلع بالشان السياسي والشان العملي، فانا عايز حضرتك ترد عليه برضو رد.
هو يعني انا زي ما قلت فضلت حضرتك ان انا يعني مش البنات بمثابه بصفتي امين حزب النور او متحدث عن حزب النور، لكن انا احب اقول ان انا يوم كتيار اسلامي يحصل التناحر او التداحر او الامور اللي هي اخونا بيقول عليها، فيبقى كده يعني ممكن تعتبر حضرتك ان انا مش جدير بثقه الناخب. فلكن يعني احنا بنقول انما المؤمنون اخوه. فيبقى لابد ان احنا بنتحرك في هذا الايه الاطار. قد انا اختلف مع حضرتك في رؤيتي او نختلف في وجهات النظر، لكن ان يصل الامر الى القاء التهم او التناحر بالصوره دي، فده امر ان شاء الله لن يكون.
يا رب ان شاء الله
ان شاء الله لن يكون.
معانا استاذ رضوان من الاسماعيليه. استاذ رضوان
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يبارك لك.
وازيك يا باشمهندس اسامه؟
الله يعزك يا رب.
يا باشمهندس بس انا كنت بستفسر حضرتك، عايز توضحوا للناس يعني ايه اللي هي القائمة النسبية والفردية، ويعني ايه انتخابات بنظام القوائم، ويعني دي كله الناس مش فاهمة اصلا، يعني في ناس كتير مش عارفة الكلام ده.
حاضر.
وفي ناس كتير بتقول هل الكلام ده يعني مثلا تلاعب، ولا هل الكلام ده نظام جديد في الانتخابات ولا.
حاضر.
انا واحد من الناس مش فاهم، يعني ما يسيبوا مثلا عملية زي كانت الاول، كل مثلا حزب رشح الناس بتوعه ويكون الدعاية بتاعته، فبعد اذن حضرتك الباشمهندس اسامه يعني وضح الكلام ده يعني.
عينينا يا استاذ رضوان. حاضر.
ماشي يا جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك لك. احنا كنا قلناها في وجهنا. نعم. بس عايزين نستفيد بها فعلا، انها لازم توضح لنا.
هو اهم حاجه دلوقتي اللي انا عاوز اقوله، الناخب هيعمل ايه؟
تمام.
الناخب دلوقتي هيخش لجنه الانتخاب، هيبقى قدامه قائمه من احد الاحزاب، بيختار بيعلم مش على مرشح، بيعلم على حزب من الاحزاب. فبيختار حزب من الاحزاب اللي هو بيدي الصوت للقائمه كلها، اللي هو ده اللي هو نظام
حزب النور
المغلقه. بيختار حزب النور، حزب الاصاله، حزب الحريه والعداله،
بس
اختار اي حزب من الاحزاب التي يرى انها فعلا تمثل. احنا بنقول ان شعبنا 95% تقريبا من سكان مصر يعني يدينون بالاسلام.
الحمد لله.
فالحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل على هذا الشعب. فبيبقى قدامه القائمه وقدامه المرشح الفرد، فبيجي في القائمه بيعلم
حزب
على حزب من الاحزاب. بعد كده بتحسب بقى حسب الاصوات اللي حصل عليها
كل حزب.
كل قائمه بياخد على اساسها
يعني هنفترض ان قائمه خدت 30%، يبقى اول ثلاثه في القائمه.
نعم.
قائمة تانية خدت 40%، يبقى
نعم.
أول أربعة في القائمة، يبقى بنسبة عدد الأصوات. هو هنا له مزايا بس له عيوب. إن ممكن قائمة تكون كلها قوية جدا لو كل واحد نزل لوحده في دايرته هيكسب. بس هنا يعني في قائمة تانية ممكن التالية ليها في الأصوات هياخدوا مقاعد ما كانوش في الظروف المواجهة الشخصية، ما كانش ده هيحصل. ويمكن ده يكون له هدف انه يوصل بعض الاخوه يعني الليبراليين والعلمانيين اللي بيحبوا يعني.
والله انا اقول لحضرتك، هو كل حاجه لها، كل نظام له مزاياه.
طبعا. احنا عملنا حوالي 3 حلقات على النظم الانتخابيه عموما في برنامجنا، يعني اللي يحب يدخل على موقع القناه هيشوفهم وهيعرف كل نظام انتخابي بالتفصيل. ويمكن كنا بدانا الكلام ده عشان نوضح للناس من الاول، لكن هو النظام ده تحديدا انا شايف برضو انه للاسف في اجحاف وهيدخل عناصر بنسبتها بنسبه تفوق حجمها على ارض الواقع وفي الحقيقه وفي الشارع.
هو معلش دي حضرتك دي مسؤوليه الناخب. انت ما تختارش الا اللي هو فعلا ترى فيه ان هو يمثلك. ترى فيه ان هو ده فعلا حقق الايه المصلحه. فاحنا بنقول ان هو يخش هيعلم على القائمه اللي اختارها وثم بعد كده هيختار من بين المرشحين الفرديين احد اثنين من المرشحين على اساس ايه. ممكن يختار اثنين عمال او فلاحين، لكن لو اختار واحد فئات لازم يختار الثاني ايه عامل او فلاح.
يعني لو اختار واحد فئات لازم يختار الثاني عامل، يعني لازم يختار على الاقل واحد.
لكن ممكن يختار
في الفردي في الدوري الفردي. طيب هتقابلنا هنا مشكله اللي قال عليها الاستاذ هيثم اللي كلمنا من الدقهليه، راجل بيتكلم واضح ان هو عنده حميه وشايف الصوره زي ما احنا شايفينها. يوم الانتخابات هنبقى واقفين في اللجان الاحزاب الاسلاميه كل واحد واقف، ما هو ده برضه هيعمل نوع من اولا تفتيت وتشتيت وممكن يعدي قايمه من احزاب ثانيه في اتجاهات اخرى. ليه ما حصلش تنسيق لغايه دلوقتي بين التيارات الاسلاميه؟
طيب بالنسبه للامر ده انا هقول لحضرتك حاجه. لو حطينا كده نتيجه الاستفتاء الدستوري الساعه على الدستور في 19 مارس ك بيز لاين او خط اساس كده نتحرك من عليه. فلو قلنا مثلا ان زي ما هم بيقولوا ان دول الاسلاميين اللي قالوا 8 اللي حصل على 78% وبقيه الاتجاهات حصلت على ال 22%. فهنقول مثلا وليكن ان شعبيه الاسلاميين هي 78%. فدلوقتي انا كناخب بنتمي الى التيار الاسلامي او بتعاطف مع التيار الاسلامي او بارى في التيار الاسلامي ان هو فعلا ده الجدير بان هو يمثلني. فانا حاجه من اثنين، لازم ان انا في النهايه هدي صوتي لاي قائمه من القوائم بتاع الاحزاب اللي هي تنتمي الى التيار الاسلامي. يبقى اذا كده وان كان ظاهر الامر التشتيت، حصل تشتيت للصوت الاسلامي في الانتخابات، لكنه في النهايه كله صب في ايه؟ يعني هي عده روافد صبت في المجرى الايه؟ الاساسي هو التيار.
وحد من المنوفيه عارف انك معانا النهارده؟ معانا الاستاذ سعيد من المنوفيه، اتفضل. استاذ سعيد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
ازيك يا باشمهندس سام؟
الحمد لله.
والله انا بحب حضرتك في الله وكده، انت خادم جميع عامه يعني. فكان في سؤال اتعمل عندنا في البتالون.
اتفضل.
وواحد سال الشيخ صلاح وكده، فالاجابه قال اجابه كده ما كنت عايز يعني حضرتك انت اللي تقولها وكده، مع انا كان ليا تعليق على حضرتك.
اتفضل.
عليها وكده.
اتفضل.
فكان اخ بيسال بيقول ايه؟ بيقول لازم المترشح لمجلس الشعب يكون ملتحي او مش ملتحي، واخد بال حضرتك؟ فبعدين انك وضحت لنا السؤال ده اللي جابك السؤال ده.
والله انا مع انا يعني
شكرا. هو ده من شروط الترشيح اللي
انا مش عارف حد علمي ان
هو يعني مش موجوده في شروط الترشيح. لا
هو ده يتفق مع قطع الودان و الشرط ده ممكن يجي من الباب
ده قطع الودان.
لكن يعني احنا ندين لله عز وجل بان احنا نختار من نراه الاصلح للقيام بهذه المهمه.
تمام.
ده اللي احنا يعني لله عز وجل
طبعا
قبل اي شيء ان احنا نختار الاصلح. فسواء كان هذا الاصلح ملتحي او غير ملتحي، هي العمليه مش مساله لحيه، لان هو دي اللحيه ما هي الا
مظهر
مجموعه من مجموعه الواجبات الدينيه او الفرائض الدينيه.
صح.
اللي هي طب انا ملتحي بس ممكن اكون مقصر
في بعض تانية.
في حاجات. صح. اخرى
انا مش ملتحي بس انا
فالحاصل ان يعني الشخص ما بيزنش من جهه واحده، والا ده يبقى عوار في
الفكر وفي التقييم.
الفكر وفي التقييم
حقيقة.
فلكن هو لابد ان هو يوزن كله على بعضه. سلبيات وايجابيات ونختار الاصلح.
طيب احنا 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 برضه هيك مع فتح باب الترشيح هتكونوا المفروض ان الاوامر بتاعتكم جاهزه ولا الدنيا تبقى ازاي؟
ان شاء الله.
الاوامر الاسلاميه عموما انا مش قصدي
هو احنا هنعمل زي الحزب الوطني مش هنقدم القوائم بتاعتنا الا في اخر نص ساعه.
ده يعني ده تبقى
الساعة 4:30 يوم 18.
طيب احنا هنا بقى في نقطة مهمة جدا. في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر كان في مشروع قومي عربي جمع الدول العربية حوالين بعضها. في عهد الرئيس السادات كان في مشروع مصري توجه في حرب ضد إسرائيل. لما افتقد المشروع القومي قيمته في عهد الرئيس حسني مبارك اللي ما كانش فيه اي مشروع قومي طوال فتره كبيره، ادت لحاله الهاء وخواء، وصلنا في الاخر لنهايه حكمه بالصوره اللي حصل. شايف حضرتك المشروع القومي الصح اللي المفروض الطائرات الاسلاميه تتمناه في الفتره الجايه؟
هو يعني اعتقد ان هو المشروع الاساسي لنا، هو ده اساس المشروع الاساسي بتاعنا اللي هو المشروع الاسلامي.
صح،
خدت بال سعادتك؟ فلان هو ده اصلنا، ديننا ده هو اصلنا وفصلنا، ديننا ده هو الاساس اللي احنا بننتمي اليه. فلكن احنا يعني احب اطمن ان مش المشروع الاسلامي ان احنا بنقول اللي هي الدوله الدينيه الثيوقراطيه اللي هي ليس لها اساسا في الاسلام، وانما هي نموذج من
كهنوتيه، دوله كهنوتيه،
النماذج الغربيه اللي قدمتها
بس غيرنا عندهم الدوله الثيوقراطيه. دول اللي هم بيتكلموا على علينا احنا كتيارات على كاسلام عموما بيقولوا ان في دوله ثيوقراطيه اسلاميه، الدوله الثيوقراطيه اللي هي بيحكمها الشيخ او اللي بقى كلها دوله ملالي ومشايخ، دي ما عندناش احنا في الاسلام. في بقى دول بحالها ممكن تكون ثيوقراطيه،
نعم،
مش عندنا احنا.
زي
الفاتيكان. يعني الفاتيكان دي حقيقة دولة موجودة.
نعم، واحنا بنرفض حتى النموذج الايراني اللي هو بيقول بولاية الفقيه، ان يعني هو الامام حاليا عندهم مش موجود،
فمستنيين وهيجي قريب،
اخترع حاجة اسمها ولاية الفقيه،
هيجي ان شاء الله في يوم من الايام بالنسبة لنا.
نعم، فاحنا في الاسلام مفيش حاجة اسمها كهنوت، مفيش حاجة اسمها رجال دين، مش حاجة الحاكم بأمر الله.
طبعا
الحاكم بأمر الله ده اللي كان موجود في مصر ده كان شيعي باطني، يعني ما كانش سني، والفضل عز وجل ان هو قضي على حكم هذه الدولة التي كانت تسمى زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية. فطبعا لا شك ان مشروع معظم او غالبية الشعب هو المشروع الاسلامي، والمشروع الاسلامي الإسلام في مصر 1400 سنة، نقول 13 قرن منهم على الأقل حكم إسلامي، لم يظلم أحد من أي طائفة من الطوائف، لم يرغم أحد ولم يقهر على أن هو يترك دينه، بل على العكس تمكن من أداء الشعائر بتاعته في وقت كان يتأتى له أن هو يؤدي هذه الشعائر في ظل حكم من ينتمي إلى نفس الديانة.
يعني ده الهدف الأسمى، أن يكون في مشروع إسلامي. المشروع الإسلامي ده هو اللي هيكون إن شاء الله هيكون يحوي بداخله المشروع الاقتصادي، المشروع التنموي، المشروع اللي يجمع الدول العربية والدول الإسلامية ببعضها. إن شاء الله هيكون مشروع دافع لعجلة التنمية.
أنا سمعت خبر حلو يا أستاذ محمد،
قريته أنا عارف حضرتك قبل طوله. بنك
نعم، إن حزب النور فعلا تقدم بطلب للمجلس العسكري لتأسيس بنك النور، ودي لعلها تكون
دي البداية،
خطوة بداية من خطوات على طريق الإصلاح.
احنا طبعا يعني سعدنا جدا بحضرتك النهاردة.
الله يبارك فيك.
ويعني نتمنى ان شاء الله تكرر هذا اللقاء الجميل مع حضرتك. قبل ما اختم انا حابب بس اوجه كلمة صغيرة. توترت في الايام القليلة الماضية انباء عن ان هناك صفقة تتم في الخفاء بين الحكومة المصرية والموساد الإسرائيلي أو المخابرات الإسرائيلية وأمريكا، بمجابها يتم تسليم هذا الجاسوس أو الجاسوس اللي تم ضبطه في ميدان التحرير، كان بيحرض وكان بيعمد إلى القيام بأعمال تحريضية وتخريبية ضد مصر. والصفقة دي بمجابها يسلموا الجاسوس ويدوا لمصر شوية صدقة أو معونة، وهو أمر غريب ومستهجن مش ممكن يتم قبوله. جاسوس تم ضبطه في مصر لازم يتم معاملته بالقانون وبحزم وتطبيق العقوبة القصوى عليه، وإلا هتكون العملية سداح مداح. إيه العقوبة المرة الجاية لما يتقبض على جاسوس تاني وشبكة تانية بتهدف إلى تخريب مصر وهدم مصر؟ شوية فتات تترمي لشعب مصر، وهو أمر مش مقبول. أنا برجو من المجلس العسكري الموقر المحترم اللي احنا بنحترمه ونجله ونقدره وعارفين المسؤولية التاريخية اللي على كاهله واللي هو بيشيلها في وقت صعب جدا وبيتحمل ظروف صعبة في الداخل وفي الخارج، انه هذا الامر ينفي تماما وينهي تماما، وهذا الجاسوس يتم محاكمته وعقابه اشد ما يكون واعمال القانون عليه بقسوه، لان ده موضوع استراتيجي وطني قومي. الحكومة المصرية ينبغي أن يكون لها وقفة في هذا الأمر، وإلا إذا تم إهدار هذا الأمر هو جل خطير، أمر كبير في منتهى الخطورة أن هذا الأمر يتم تركه وعدم الاعتناء به أو الاستهانة به، ويكون تسليم جاسوس بهذه الطريقة هو امتهان لمصر، امتهان كبير جدا. أنا بشكركم أعزائنا المشاهدين، وبشكر ضيفنا الكريم المهندس أسامة عبد المنصف أمين عام حزب النور بمحافظة المنوفية.
بارك الله فيك.
على وعد بلقاء الأسبوع القادم إن شاء الله قبل ميعادنا ده بساعة في برنامجكم بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.